الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الزكاة. هذا الكتاب مر معنا معناه، وأن الفقهاء رحمهم الله يقسمون أبواب الفقه إلى كتب، فكتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الزكاة، ولهذا فوائد كثيرة ذكرناها مرارا، منها دفع السآمة، فالإنسان يشعر أنه انتقل من باب إلى باب ومن كتاب إلى كتاب فيقطع المراحل. خير من أن تكون مسائل من أول الطهارة إلى الإقرار تكون سردا. والكتاب يجمع أبوابا وفصولا، هذه الأبواب والفصول تكون هي مجموعة فيه، فالكتاب فيه معنى الجمع والضم، ومنه قيل لكتيبة الجند كتيبة تجتمع. وهنا هذا الكتاب يجمع مسائل الزكاة وأحكام الزكاة، وجملة ما يتكلم عن المصنف رحمه الله شروط وجوب الزكاة والأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة، ثم يتكلم عن زكاة الفطر، وبعد ذلك عن أهل الزكاة وباب إخراج الزكاة والذي لا تدفع لهم الزكاة. فهو باب أبوابه قليلة ومسائله نقلية في الجملة، فهو تولى الله جل وعلا بيان أهلها، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن الأموال التي تجب فيها الزكاة. والأصل في هذا الباب هو عدم وجوب الزكاة، فكل مال تملكه الأصل أن الزكاة لا تجب فيه إلا إذا دل الدليل على ذلك. فإذا شككت في مال هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه الزكاة، فالأصل هو عدم وجوب ماذا؟ الزكاة، لأن الأصل براءة الذمة. ومن هنا الفقهاء رحمهم الله ذهب جمهورهم إلى عدم وجوب الزكاة في الحلي كما سيأتينا إن شاء الله، لأنه لا يوجد دليل ينقل عن هذا الأصل، فالأصل في أموال القنية أنها لا زكاة فيها. وهكذا في جملة من المسائل في الشروط التي اشترطوها في وجوب الزكاة في عروض التجارة، في الشروط التي اشترطوها في الزكاة في الزروع والثمار، في الحبوب والثمار، في زكاة بهيمة الأنعام أن تكون سائمة، في زكاة أيضا اشترطوا شروطا كثيرة في زكاة الحب، وبيّنوا ما يتجب فيه الزكاة، وأن الزروع والخضار لا زكاة فيها، كل ذلك تمسكا بماذا؟ بالأصل، وهو عدم وجوب ماذا؟ الزكاة، لأن الأصل أن المرء ليس عليه حق في ماله إلا ما افترضه الله جل وعلا. والزكاة يعرفها العلماء رحمه الله في اللغة بأنها مأخوذة من النماء والزيادة والطهارة، فزكى الزرع إذا نمى وزاد، وزكاة النفس أي طهارتها، فالمرء يتزكى يطهر نفسه. فالزكاة تجمع هذه المعاني، فهي طهارة طهرة للنفس من الشح والبخل، وأيضا هي سبب لزيادة المال. صحيح مسلم: ما نقص مال من صدقة. فالمال ما ينقص بسبب الصدقة بل تزيد، فالصدقة تزيد هذا المال وتبارك فيه. وهذه الزكاة والصدقة برهان كما قال صلى الله عليه وسلم، هي برهان الإيمان، لأن المرء يخرج ماله الذي يراه بعينه يرجو شيئا لا يراه وهو الثواب الأخروي، فالذي يحمله على بذل هذا المال محبوب ما هو؟ هو الإيمان، فهي برهان وعلامة الإيمان. فالمرء يتصدق ويزكي من دلائل إيمانه الحرص على ذلك. وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، فالركن الأول الشهادتان والثاني الصلاة والثالث الزكاة. فهو أجود تعريف للزكاة أن الركن الثالث من أركان الإسلام، فلو وجدت عاميا وقلت له: ما هو الركن الثالث من أركان الإسلام؟ ماذا يقول لك؟ الزكاة. لو وجدت طيب عاميا وقلت له حق مخصوص في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في زمن مخصوص، هذا لغز وممكن يجعل في مسابقات الألغاز. إذا المقصود من التعريفات ما هو يا مشايخ؟ التوضيح. فإذا كان التعريف لا يأتي بالمقصود هذا ليس تعريفا، وهذا حقيقة من الإغال في التعريفات والعناية بها مما يشق. ولا حق مخصوص، هكذا يقول الفقهاء رحمهم الله، فهذه الزكاة هي حق لكنها في مال ماذا؟ مخصوص، في جميع الأموال في وقت مخصوص، إذ يشترط لأكثرها مضي ماذا؟ الحول. والحبوب والثمار عند الحصاد، ولطائفة مخصوصة الذين بينهم الله جل وعلا في كتابه. فهذا التعريف الذي يتداوله العلماء رحمهم الله، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، يكفي هذا الأمر، فهو أوضح من قولك حق مخصوص في مال مخصوص لطائفة مخصوصة. هذه الزكاة سيتحدث المصنف رحمه الله عن شروط الوجوب، أرجو أن نسير في الزكاة سيرا حثيثا سريعا، لأن المسائل واضحة في الجملة والأدلة دالة عليها، وبعض المسائل تحتاج إلى حفظ، فما في داعي أن نطيل في شرحها ويتحتاج إلى حفظ، كالأنصبة بهيمة الأنعام هذه لابد أن تحفظها، فأنت تعرفها بحفظها، ونحن نسردها سردا إن شاء الله. تفضل. بسم الله.
قال رحمه الله: تجب بشروط خمسة.
حرية أول شرط لوجوب الزكاة، الحرية، فالعبد المملوك لا تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأنه مال، هو في نفسه مال، فكيف تجب عليه الزكاة؟ ولذلك إذا كان العبد مبعضا، يقولون يعني بعضه حر وبعضه مملوك، تجب عليه الزكاة بقدر ماذا؟ بقدر الحرية. فإذا كان هذا العبد عنده 10,000 وهو مبعض، نصفه حر ونصفه مملوك، فالخمسة آلاف هذه لسيده وخمسة له بقدر الحرية، فيزكي هذه الخمسة. إذن العبد المملوك لا تجب عليه الزكاة، الحرية. الثاني
وإسلام.
الإسلام، فإن هذا شرط من شروط وجوب من صحة العبادات، فالعبادة لا تصح من غير المسلم، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم، ثم قال: فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم. فهذا كله بعد الإتيان بالشهادتين. أما من كان كافرا فإنه لا يقبل منه، ولا تنفع هذه الصدقة. ولا ابن جدعان كان صحيح مسلم كان كريما منفقا، فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، يعني كان منفقا، كان يطعم الحجيج، قال: إنه لم يقل يوم من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فمهما بذل المشرك والكافر من ماله فإنه لا ينفعه يوم القيامة، فلا بد من الإسلام. وعليه فإذا أسلم الكافر لا يطالب بإخراج الزكاة عن السنوات الماضية التي كان فيها كافرا، لأن الزكاة لم تجب عليه إلا بعد إسلامه. ولو ارتد المسلم أجاركم الله ومكث سنوات وهو في ردة ثم عاد إلى الإسلام، فهذه السنوات التي كان فيها في حال الردة لا تجب عليه ماذا؟ الزكاة، فهي لا تجب إلا على المسلمين. نعم.
ثم قال رحمه الله: وملك نصاب.
وهذا الدلائل فيه أقوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولهذا قال البيهقي العلماء رحمهم الله: إنما ذهبوا لاشتراط ملك النصاب لمجيء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو محل إجماع. فلا تجب الزكاة في المال حتى يبلغ النصاب إلا ما يستثنى. ولماذا هذا الشرط؟ لأن الزكاة مواساة، فإذا أوجبنا الزكاة في كل مال ولو لم يبلغ نصابا أجحفنا بصاحب المال، فنحن نشترط نوجب الزكاة إذا ملك نصابا، فالذي لا يملك النصاب هو في حاجة إلى أن يزكى عليه، فإذا ملك النصاب دل على أنه عنده قدر من المال يواسي فيه غيره، وهذا منقوع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأنصبة ستأتي: نصاب بهيمة الأنعام، نصاب الذهب والفضة، نصاب عروض التجارة، نصاب الحبوب والثمار، كل ذلك سيأتي بيانه إن شاء الله، وهذا محل إجماع.
ثم قال: واستقراره.
استقراره يعني الملك لابد أن يكون مستقرا تاما. وهذه العبارة للعلماء رحمهم الله يعني عدة تفسيرات لها، لكن المعنى الجامع لهذا التفسير أن يكون هذا المال تحت تصرف صاحبه، فلو كان المرء لا يملك التصرف التام في هذا المال فإنه لا يكون ملكا تاما تجب فيه الزكاة. فمثلا يمثلون في المضارب: إذا أعطاك امرؤ 100,000 وقال لك الثلث من الأرباح، و بدأت في العمل واتجرت و100,000 ربحت، أعطيت يعني مثلا 30,000 فلك كم منها؟ 10,000. طيب متى تستحق 10,000 أنت؟ ومتى يكون ملكك لها تاما؟ بعد القسمة، إذا حصلت القسمة واقتسمتم فأنت تملك هذه 10,000. هنا إذا ملكت 10,000 بعد القسمة تستقبل بها ماذا؟ حولا. طيب مضى الحول والـ10,000 موجودة وأنتم لم تقتسموا المال في الاتجار، هنا هل ملكك لهذه 10,000، هل ملكك لها يعتبر ملكا تاما؟ أنا أقول لكم ليس تاما. لماذا؟ لأن هذه التجارة لو أنها خسرت، لو الآن أصبحت 130,000، ثم عاد، نحن نشرح في المضاربة مشايخ في التجارة في الشركات، ثم عاد هذا المضارب وخسر 130، رجعت أصبحت 100,000، وجاء وقت القسمة، كم يستحق المضارب؟ لا شيء، يرد رأس المال كاملا لمن؟ لصاحبه. طيب هو زكى 10,000، زكاها في وقت لا تجب عليه ماذا؟ الزكاة، لأن ملكه لهذه 10,000 لم يكن ماذا؟ تاما. فهو الملك مراعى، يعني ممكن يتم وممكن ماذا؟ لا يتم. يمثلون له في أموال الأوقاف والجهات الخيرية، هذه الأموال لا يملكها أحد على وجه الملك التام الذي يتصرف فيه لمصلحة نفسه. بيت مال المسلمين لا زكاة فيه، الأموال في الجمعيات والمؤسسات الخيرية لا زكاة فيها، هذه كلها لأنها أموال ليس الملك فيها ملكا ماذا؟ تاما مستقرا. وكذلك صناديق القبائل والجمعية التي تكون للدماء، يعني بعض القبائل عندهم صندوق، هذا الصندوق يجمع فيه المال لا على وجه الرجوع، على وجه التبرع، فكل فرد يعطي جزءا من المال، وهذه الأموال تجمع لمن نزلت به نازلة من سواء حسب ما يصطلحون عليه للدماء أو للحوادث فيما يتفقون عليه. هذا المال خرج بنية التبرع ولا يملك المرء الرجوع فيه، فهو مملوك ليس لأحد بعينه يتصرف فيه، فلا تجب فيه الزكاة. أما لو كانت صناديق القبائل فيها شرط أن الذي يموت يرجع المال لورثته، أو أن من سحب يعني انسحب من هذا الصندوق يرجع له المال الذي قدمه وبدله، هذه تجب فيها ماذا؟ الزكاة، لأن كل امرئ يملك ماله ملكا ماذا؟ تاما. هذه أمثلة لهذا المعنى. ومن هنا جاء الإشكال في زكاة الدين، يعني من المسائل المشكلة جدا في باب الزكاة زكاة الدين. السبب هو استقرار ماذا؟ الملك وتمام الملك. أنت الآن مقرض لامرئ أو لك مال عنده، فهذا المال من جهة هو مالك، ومن جهة أنه ليس تحت يدك، ليس ملكا ماذا؟ تاما. هل يعامل معاملة الملك غير التام فلا زكاة فيه حتى تقبض، أو هو ملك تام ولا يضرك أنه غاب عنك؟ سيأتي بيانه. الزكاة الدين ليس فيها نصوص مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من هنا جاء الإشكال فيها من حيث المعنى، فهي من أشكال المسائل المشكلة جدا في باب الزكاة. نعم.
قال رحمه الله: ومضي الحول في غير المعشر.
مضي الحول هذا أيضا بالإجماع أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وجاء في ذلك أيضا حديث وفيها ضعف، والعمدة فيها على أثار الصحابة أيضا رضي الله عنهم وأرضاهم. المعشر هو اللي يقصد به الذي يجب فيه العشر، وهو الخارج من الأرض، وسيأتي بيانه إن شاء الله لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فهذا يؤتى فيه الحق عند الحصاد ولا ينتظر فيه الحول ومضي الحول. ومن حيث المعنى فالذي يملك 10,000 مثلا وبقيت عنده حولا كاملا، هذا غني ولا فقير؟ طبعا غني، لا أقصد باب الزكاة أنه غني أنه رجل يستطيع أن يعني يشتري ما يشاء من الحلي، الغني أنه مستغن عن الناس، اللي عنده 10,000 ويمضي حول كامل ما صرفها، هذا مستغني ولا غير مستغني؟
مستغني،
لو احتاج لا أنفقها. يقول: طيب هو جمعها لبناء بيت، لزواج، لغيره، أيا كان، طالما أن الحول مضى ولم يصرفها فالزكاة تجب في هذا المال لأنه مستغن عنه، وهذا المعنى يؤيده. فالزكاة مواساة، لا نلزمك إذا ملكت 10,000 أن تزكيها مباشرة، هذا فيه إجحاف في صاحب المال، لكن إذا مضى عليه الحول هنا ينبغي له أن يواسي من كان دونه، فهو مستغن عن هذا المال الذي حبسه لمدة سنة. تقول: يريد أن يبني، أن يتزوج. أقول: كل أصحاب الأموال لهم ماذا؟ لهم حاجات. أنت تريد أن تتزوج بـ30,000، وذاك يريد أن يبني دارا بـ100,000، والآخر بمليون، وذاك بـ100 مليون، فكل صاحب مال له ماذا؟ له حاجة بماله. نعم.
ثم قال رحمه الله: إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا، فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا، وإلا فمن كماله.
استثنى رحمه الله ما لا يشترط له مضي الحول. الأول معشر، هو الخارج ماذا؟ من الأرض. الثاني رقم اثنين ممكن تعلمون عليه، نتاج ماذا؟ السائمة. إلا نتاج السائمة، فبهيمة الأنعام ما يكون من أولادها حوله تبع لحول أصله، فلا نستقبل حولا فيما تلده إذا بلغت النصاب. فالآن لو أن امرأة عنده 40 من الغنم، 40 من الغنم بلغت نصابا، 40 شاه بلغت نصابا، ثم ولدت كل شاه أتت باثنين أو ثلاثة، فأصبح عنده قبل مضي الحول بشهر أصبح عنده 160 شاه. فالمئة والستون فيها كم شاه؟ شاتان. والأربعون شاه التي حال عليها الحول 40، البقية جاءت قبل شهر من مضي الحول ولدت، حولها تبع لحول ماذا؟ أصلها. فنزكي الجميع عند مضي حول الأصل. لكن لو أن الغنم لم تبلغ النصاب، كانت أقل من 40، لا يضم النتاج إلى الأصل إلا بعد بلوغ ماذا؟ النصاب. فمن حين بلغت النصاب نستقبل ماذا؟ الحول. ومثله نماء التجارة، فربح التجارة يدخل مع حول أصله. فإذا بدأت مشروعك التجاري بمائة ألف يا خالد، بدأت بمائة ألف يا قرشي، ولما مضى الحول أصبحت 40، خسرت، هذا كم تزكي؟ ما يزكي شيء، يزكي 40 ألف التي مضى عليها الحول. بدأ مصعب ما شاء الله يحرك المال، بدأ بمائة ألف وأصبحت 140 ألف، لكن هذه الأرباح دخلت يعني لم يمضى عليها حول. والله مصعب يفكر في المال، ما عندك مال يا مصعب، ترى هذا مثال فقط. هذه 140 ألف، بدأ شيء جاء قبل شهر من مضي الحول، وشيء قبل شهرين، وشيء قبل ثلاثة، كلها حولها تبع لحول ماذا؟ لحول أصلها. عرفتم يا شيخ ولا لا؟ لحول أصلها. قال رحمه الله: وإلا فمن كماله، يعني إن لم يكن المال بلغ حولا بلغ نصابا، فمن حين بلغ النصاب نستأنف ماذا؟ الحول.
ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى، ولا زكاة في مال من عليه دين ينقصه النصاب ولو كان المال ظاهرا وكفارة كدين.
نعم، المصنف رحمه الله الآن شرع في مسألة الدين، وقلت لكم الدين ليس فيها نص مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الفقهاء اختلفوا فيها اختلافا كبيرا، وسبب الخلاف النظر في المواساة، هل نواسي صاحب الدين أو الذي عليه الدين، هل نواسي الفقير أو الغني، والاختلاف في فهم أثار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. المذهب كان الحجاج رحمه الله يقول لك: لا تدوشني، الدين فيه الزكاة على مليء وعلى معسر، صداق امرأة، أيا كان، هكذا يقول لك. يقول: من كان له دين، الدين لك أو عليك؟ له. من كان له ماذا؟ دين. ودين مشايخ أعم ماذا؟ من قرض. الدين أعم من ماذا؟ من القرض. لما القرض هو أن تعطي مالا وتأخذ بدله، هو القرض السلفة. الدين قد يكون قرضا، قد يكون ثمن مبيع، قد يكون صداق، ممكن تكون بعت سيارة بالآجل، السيارة بالآجل مقسطة. طيب قيمة ثمن السيارة الآن هو دين لك أو عليك؟ أنت البائع، دين لك على المشتري، هذا ثمن السيارة مقسط، ولك أيضا مبلغ مالي أجرة لدار وتأخر المستأجر في بذلها، دين في ذمته، صحيح؟ هذه دين في ذمته. وأيضا لك سلفة قرض عند شخص وهذه كلها ديون لك، وامرأة لها صداق في ذمة زوجها ما أعطاها الصداق، دخل بها ولم يعطها الصداق فبقي دينا في ذمة لها، هذه الديون على معسر أو على مليء مماطل جاحد أيا كان أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. فهذه الزكاة، هذه الأموال تؤدي زكاة. بعت السيارة 120,000 مقسطة على 5 سنوات، طيب فهذه 100,000 المقسطة تجب فيها ماذا؟ الزكاة، لكن تخرجها متى؟ إذا قبضت، فتخرجها عن كل السنوات 5. وكذلك إذا كان المال على معسر، وإذا كان المال على مماطل فاطلبه كل مرة، يقول المحكمة في الدائرة تعرف مكانها، اذهب للمحكمة وطالب. طيب وأنت تقول أعطني، يقول روح المحكمة ما لك شيء عندي. تزكيه عن كل سنة، ممكن بعد مطالبات 10 سنوات تأتيك، هي 10,000 كل سنة زكاتها كم؟ 250 ريال. فبعد 10 سنوات كم تزكي؟ 2,500. فتأتيك 10,000 تخرج منها كم؟ 2,500. أو بطريقة أخرى على يعني أنه كلما الزكاة الأولى 250 المبلغ ينقص يكون أقل من 10,000، تخرج زكاة المبلغ ثم تخصم الزكاة وتخرج، أيا كان ستخرج قريب من 2,000 ريال زكاة. هذا هو المذهب، واضح مشايخ؟ الشيخ الإسلام يقول رحمه الله هذا أضعف الأقوال في المسألة، يقول هذا أضعف الأقوال في المسألة في المذهب، خصوصا يقول إذا كان المال على مماطل. أنت لا، إذا المال على مماطل أو معسر هل يمكنك التصرف فيه؟ هل يمكنك التصرف؟ لا يمكنك التصرف فيه. ولو كانت السيارة قد بعتها بالأجل، وقال لك يسددك بعد 5 سنوات، متى يمكنك المطالبة بثمن السيارة؟ بعد 5 سنوات. طيب خلال 5 سنوات هذه تزكي المال الذي ليس تحت ملكك، هذه صورة واضحة جدا للمال الذي لم يستقر فيه ماذا؟ الملك، وليس الملك فيه تاما. فخلال 5 سنوات لو أردت أن تتزوج، هل يمكنك أن تعطي صداقة من هذا المال؟ لا، الدين مؤجل. فالحقيقة الدين المؤجل والدين على المعسر والمماطل ينبغي أن يقال أنه لا زكاة فيه إلا إذا قبضه، إما أن يزكي لسنة وإما أن يستقبل به ماذا؟ حولا. وكلاهما قولان في المذهب، كلاهما قولان في المذهب. أما وجوب الزكاة مطلقا على المعسر والمماطل والمؤجل، هذا شيخ الإسلام يقول يعني كلاما معناه أن المعنى يأبى هذا، يعني حتى من حيث المعنى والمقاصد كيف يزكي مال وهو لا 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 يملكه، ولكن هذا هو المذهب. أما الدين على مليء فهذا لا إشكال في وجوب الزكاة فيه، في وجوب الزكاة فيه، لأن هذا المال ما به، هذا المال يا مشايخ مال تحت يدك تتصرف فيه، مثل ودائع البنوك. لما تسحب صراف من البنك أنت الآن ماذا يكتب لك؟ ما تشوف إلا ما عندكم فلوس؟ عندكم فلوس يا مشايخ، ترى ما تخافوا من العين، كلكم عندكم. لما تأخذ الإيصال يكتب لك دائن ومدين، طيب ما هو لازم، خلاص ما ترونه، أنت كل فلوسكم في جيوبكم، ما عندكم، فقراء معسرين. اسمع يا مشايخ خلاص لا تخافوا من العين. الآن البنك لما يأخذ منك الوديعة هي في الحقيقة عبارة عن قرض. البنك مليء ولا غير مليء؟ مليء. متى ما طلبت المال الذي لك يعطيك أو لا يعطيك؟ يعطيك، تروح عند أي مكينة صراف وتأخذ المال الذي لك، صحيح؟ إذن هذا مال لك على مليء باذل. الزكاة تجب أو لا تجب؟ تجب، وهي تجب إذا قلنا بهذا القول، تجب عند ماذا؟ عند القبض. لكنها الزكاة على المليء الباذل يجب أن يقال تزكى كل سنة في حينها. فالمذهب المشايخ باختصار هل يفرقون بين المؤجل والمعجل والحال والمليء والمعسر؟ لا، كلها كيف زكاتها في المذهب؟ إذا قبض زكى لما مضى. أعطيكم تفصيل آخر موجود في أقوال في المذهب والحقيقة عليه الفتية وهو المعاني تدل عليه. الدين على المماطل والمعسر والمؤجل هذا لا تجب فيه الزكاة إلا بعد القبض. وقولان: هل يزكي عن سنة أو يزكي بعد مضي ماذا؟ الحول من القبض، بعد مضي الحول من القبض. وأما الدين على الموسر الباذل، فأنت معطيت مثلا الرجل بعت يعني أعطيته مثلا، أو الزوجة لها مهر عند الزوج 100,000 ويتعرف أنه مليء باذل، فقالت إذا أخذت المال سأصرفه خلوه عندك. الحقيقة هذا المال الذي في حساب زوجها وباقي عند الزوج كأنه ماذا؟ كأنه بيت تحت يدها، متى ما طلبت أخذته. فالدين على الموسر الباذل هذا تحت تصرف، فتجب فيه الزكاة كل سنة عند مضي ماذا؟ الحول. هذا هو التفصيل الأظهر، هو رأي شيخنا الشيخ محمد المختار الشنقيطي، وعليه فتوى يعني عاد من العلماء، وهي أقوال أيضا في المذهب موجودة. إيش رأيكم في جمعية الموظفين؟ طيب خلنا نكمل الزكاة، زكاة المدين، بدأنا نعود لجمعية الموظفين.
ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب.
الآن انتهى من الدين الذي لك، عاد إلى الدين الذي ماذا؟ الذي عليك. يقول المصنف رحمه الله: إذا كان عليك دين فهذا الدين الذي عليك لا تزكيه، فإذا كان يستغرق النصاب فإنه لا زكاة عليك لأنك ما تملك مالا بلغ النصاب، وإذا كان المال الذي يبقى بعده يبلغ النصاب زكي ما بلغ النصاب، والباقي ماذا؟ والباقي لا زكي، والباقي لا زكاة فيه. يعني مثاله: عندك 100,000 وعليك دين ممكن يكون لمصرف، أخذت تمويل 40,000 50,000، هذه الديون التي عليك المذهب لا يفرق بين الحال وبين المؤجل، يقولون بأن كل دين عليك هذا يخصم من الوعاء الزكوي بالتعبير المعاصر. فإذا كان عندك 100,000 وعليك دين مقداره 60,000 كم يتبقى؟ 40. الأربعون هذه التي تجب فيها ماذا؟ الزكاة. والمذهب حقيقة متسق، يقول إذا كان لك دين زكيه وعليك دين لا تزكيه. فلو أن مثلا الشيخ إبراهيم أنا أقرضته 10,000، طيب المذهب هل أزكيها أنا؟ على المذهب تجب عليه زكاة، وعلى الشيخ إبراهيم ها لا تجب. المال زكي كم مرة؟ إذن مرة واحدة. من الخطأ يعني بعض الناس يجتهد فيقول تجب الزكاة على الدائر وتجب الزكاة على من؟ المدين. على المدين، فيصبح المال زكى كم مرة؟ زكي أكثر من مرة، وهي ثنية في الزكاة. المذهب منتظم يقول للدائن زكي والمدين ماذا؟ لا تزكي. فلا تجتهد وتأخذ بقول مثلا المالكية هنا وقول الشافعية هنالك وتوجب الزكاة في المال مرتين. والقول الآخر الذي ذكرنا أن المال الذي في قول آخر المذهب هو أن من عليه دين أنه لا يؤثر على الزكاة، فإما أن يؤدي المال الذي عليه وإما أن يخرج ماذا؟ الزكاة. لكن المذهب أن الدين يخصم من الوعاء الزكوي، هذا هو المذهب. فتاوى المشايخ بن باز وابن عثيمين رحمهم الله وفتوى شيخنا الشيخ محمد المختار أن الدين الذي عليك إذا جاء وقت الزكاة مضي الحول إما أن ترد الدين وإما أن تخرج ماذا؟ الزكاة، لأنه تحت يدك والذي تصرف فيه من؟ أنت. ولذلك نحن قلنا الدين المؤجل لا تجب فيه الزكاة على من؟ على الدائن، لكن تجب على من؟ على المدين. فإما أن تقول بالمذهب لا تلفق بين القولين فتوجب الزكاة مرتين في هذا المال. جمعية الموظفين إيش رأيكم؟ صورتها واضحة، يعني 1,000 ريال كل شهر ويستلمها كل واحد في كل شهر، الأول الثاني الثالث الرابع. طيب أولا ما تكييفها؟ يعني أنت الآن إذا استلمت الأول المال الذي بيدك ما هو؟
دين
قرض، صحيح؟ أنت مقترض من البقية، فلصاحب الشهر الثاني قرض تسلمه في الشهر الثاني، والشهر الثالث تسلمه في الشهر ماذا؟ الثالث. وعلى المذهب المدين، المدين تجب عليه الزكاة؟ على المذهب لا تجب عليه الزكاة، يخصم من الوعاء ماذا؟ الزكاة. فهذه الجمعية ما فيها زكاة على المذهب، لأنها ماذا؟ دين في ذمتك. طيب إذا كان هذا المال، طيب إذا لم تستلم، أنت كنت آخر واحد وكل شهر تعطي، المال الذي تعطيه لغيرك ما هو؟ قرض، تقرض غيرك. طيب على المذهب تجب عليك الزكاة، المقرض على المذهب تجب عليه ماذا؟ الزكاة. فإذا كانت الجمعية لأكثر من حول تجب عليك الزكاة عند مضي كل حول، فعند القبض تزكي عن كل السنوات ماذا؟ الماضية. مفهوم شيخ ولا لا؟ إذا ما فهمتوا الآن فكروا فيه في البيت، ترى يعني الذي يريد أن يكون فقيها يجب أن يجعل مخه يعمل شوية، يعني الذي يريد أن يعطي عقله، أن يعطي عقله إجازة وما يفكر في المسائل ولا يراجعها لن يتفقه. ليس بالضرورة أن تفهمها الآن، فكر فيها ودرسها وراجعها وتأملها وأورد عليها إشكالات. والمفترض طالب العلم وطالب الفقه بالذات أنه كل ما مرت به مسألة أو حادثة يحاول أن يطبق عليها المسائل والقواعد الفقهية. فإذا ذهبت إلى متجر واشتريت سلعة أو تطبيق جديد واشتريت من خلاله سلعة، يجب عليك أن تتأمل فيها من ناحية فقهية حتى تتمرن التطبيق. الفقه مشايخ مثل جميع العلوم الرياضية والنحوية، إن لم يكن ثم التطبيق فالإنسان لا يمكن أن يحسن. هكذا الفقه لا بد أن تطبق.
وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول، وإن أبدله بجنسه بنى على حوله.
نعم، يقول رحمه الله إن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، يعني هو نتكلم من الصغار حولها تبع لحول أصل إذا كانت نتاجا، لكن حين ما تكون نتاج حين الإنسان يشتري، يشتري مثلا 100 من البهم الصغار، فيبدأ حولها متى؟ إذا بلغت ماذا؟ نصابا. وإن نقص النصاب في بعض الحول، عنده 40 من الغنم، بعد 9 أشهر ذبح واحدة أو باعها أو أبدلها ببقرة أو أبدلها بتمر بأي شيء كان، أبدلها بغير جنسه يعني بغير الغنم، هنا الحول ينقطع. الحول ماذا؟ ينقطع، لأن النصاب نقص. لكن يشترط أن يكون ذلك بغير التحايل، فإذا كان فرارا من الزكاة فإنه يعامل ماذا؟ بنقيض قصده ونوجب عليه الزكاة. لكن بطبيعته يعني جاء وقت الحج وعنده غنم ويريد تمر، ورجل ذاك يريد أضحية فأعطاه شاة وأخذ تمرا، وأصبحت الغنم التي عنده أقل من النصاب، لا تجب عليه الزكاة. وإذا بلغت نصابا يستأنف حولا جديدا.
وإن أبدله بجنسه بنى على حوله،
إذا أبدل الشياه بالشياه، عنده ضأن خرفان أبدلها بالمعز بالشياه، هذا جنس واحد. الإبل أبدلها بإبل جنس واحد، إذا أبدل بنفس الجنس فإنه يعتبر الحول من أصله، يبني على الحول الأول لا يستأنف، لكن إذا اختلف الجنس فإنه ماذا؟ يستأنف حولا جديدا.
وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة.
هذا المذهب أن الزكاة تجب في عين المال الذي يخرج، الذي تخرج زكاته منه، فزكاة النقد تخرج نقدا، فالزكاة واجبة في عين المال، هذا المال بعينه. كذلك تجب الزكاة في الثمار بعينها، بمعنى أن هذا المال يكون مضمون على صاحبه إن لم يخرج الزكاة لو تلف أو حصل له شيء. لكن هذا المال تجب الزكاة في عينه، هل يلزمك أن تخرج الزكاة منه تعيينا؟ يعني عندك غنم، هل يجب عليك أن تخرج الزكاة من ذات الغنم، وممكن تشتري شاة وتخرج الزكاة؟ لك أن تشتري شاة وتخرج الزكاة. عندك تمر، لك أن تبيعه وتشتري تمر من السوق ويكون زكاتك. فلما كان ذلك يصح ويجوز قالوا لها تعلق بماذا؟ في الذمة، فهي في عين المال لكن لها تعلق ماذا؟ في الذمة. وليش في عين المال؟ تجب في مال الصبي، لو كانت الزكاة في الذمة لما كانت الزكاة واجبة على من؟ على الصبي، لأن ذمة الصبي ليس الصالح الوجوب. والمجنون تجب الزكاة في ماله، لأن الزكاة تجب في ماذا؟ في عين المال. وقد كان عمر رضي الله عنه يقول اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، فدل على أن الصغير والمجنون تجب الزكاة في مالهم. يقول لك طيب ليست له ذمة صالحة تتحمل وجوب، تقول لأن الزكاة تجب في ماذا؟ في عين المال. يقول لك طيب المرء لا يخرج الزكاة من عين المال، له أن يبدلها، تقول لها تعلق بماذا؟ في الذمة.
ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال، والزكاة كالدين في التركة.
نعم، لا يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداء، فالمرء يكون المال دين مثلا وينتظر حتى يقبض، فهذا ليس شرطا للوجوب أن يمكنه الأداء. مثل حائض، أن يمكنه الأداء مثل الحائض، الحائض يجب عليها الصيام ولا لا يجب؟ طيب قبل الحائض تجب عليها الصلاة؟ لا تجب. يجب على الحائض الصيام؟ نعم، لكن هل تؤدي الصوم؟ إنما ماذا؟ تقضيه. فكان واجبا مع أن أداءه لا يمكن، فكذلك هنا الزكاة تجب وإن كان أداءه غير ممكن، فكالمال الذي يكون عند غيرك.
ثم قال رحمه الله،
قال رحمه الله ولا بقاء المال، ممكن المال يباع وتستبدله، ممكن يتلف وتخرج من غيره، ليس شرطا في الزكاة. والزكاة كالدين في التركة، يعني لو مات ميت ولم يخرج الزكاة لعشر سنين، فمعلوم أن التركة يبدأ بالدين ثم ماذا؟ ثم الوصية ثم تقسم ماذا؟ التركة. طيب الزكاة حاصة الدين، إن لم يكن الدين قد وثق برهن أو غرماء. فالمصنف يقول هنا والزكاة كالدين، فجعلها محاصة لماذا؟ للدين، وأطلق سواء كان الدين قد وثق برهن أو كفيل أو لم يوثق، فقال الزكاة كالدين. نعم.
بسم الله. قال رحمه الله باب تجب في إبل وبقر وغنم.
إذا سننتهي من زكاة بهيمة الأنعام سريعا إن شاء الله، لا تقلقوا. الزكاة تجب في بهيمة الأنعام، هذا أول صنف تجب فيه الزكاة، وهذا جاءت فيها حديث أبي بكر الصديق في صحيح البخاري في زكاة الغنم والإبل، وحديث معاذ في زكاة البقر عند بعض أهل السنن. لماذا حديث أبي بكر في زكاة الإبل والغنم؟ الحجاز ما فيها بقر، وزكاة معاذ حديثه في زكاة البقر لأنها كانت في اليمن. فهذا الحديث حديث بكر في كتابه لأنس رضي الله عنه وارضاه جاءت فيه أنصبة الإبل والغنم، وحديث معاذ فيه أنصبة البقر. الأنصبة هي توقيفية ومحل إجماع، قال المصنف رحمه الله تجب في إبل وبقر وغنم بالإجماع.
إذا كانت سائمة الحول،
المقصود بأنها سائمة يعني أنها ترعى، أما إذا كان يعلفها إما بشراء العلف أو يذهب ويقوم بجمع العلف هو أو الرعاة ويتم به لهذا الإبل أو الغنم، هي ليست سائمة. السائمة هي الإبل الحاملة التي ترعى، هي ترعى، أما التي يجلب لها العلف فهذه ليست سائمة.
يجب في خمس
أو أكثر الحول، يعني ليس بالضرورة أن تكون سائمة في كل الحول، لو كانت سائمة في معظم الحول فالأكثر له حكم ماذا؟ حكم الكل. فتجب فيها الزكاة.
يجب في 25 من الإبل بنت مخاض.
بنت مخاض هذه لها سنة، وسميت بهذا الاسم لأن أمها ماخض، أي أنها ولدت وهي الآن حامل، هي ولدتها وهي الآن حامل، وليس بالضرورة أن تكون أمها هي ذات مخاض أو حامل، هذا فقط وصف كاشف. المقصود أن بنت المخاض لها كم سنة، فإذا بلغت الإبل أكثر فيجب في 25 بنت مخاض. طيب أقل، وفيما دونها؟
وفيما دونها في كل 50 شاه،
فخمس فيها شاه، عشر شاتان، إذا كانت 20
أربعة.
ممتاز. وما بين هذه الأنصبة؟
لا زكاة.
بين 15 يسمى ماذا؟ وقص. والوقص عفو. الوقص ماذا؟ عفو، يعني الذي يملك 10 من الإبل مثل الذي عنده 6، والذي يملك اللي عنده 6 من الإبل كم شاة؟ شاة واحدة. كم شاة؟ شاة. وطيب وسبع
شاة،
ثمان
شاة،
وتسع
شاة،
وعشر
شاتان.
إذن هذا خلاص انتهى الوقت. طيب ممتاز.
وفي 36 بنت لبون.
إذا بلغت 36 ففيها بنت لبون، وهي التي لها سنتان. لها سنتان أي أن الأم قد ولدت وأنتجت وهي الآن فيها لبن.
ثم قال رحمه الله: وفي 46 حقة.
حقة لها 3 سنوات، هذه في 46. تحتاج حفظ مشايخ هذه، يعني في 25 في 36 ثم قال 46 ثم 61. نعم.
ثم قال رحمه الله: وفي 61 جدعة.
جدعة لها 4 سنوات. قال حقة سميت حقة لأن استحقت أن يطرقها الفحل أو يحمل عليها. وفي 61 جذعة. وفي 76
بنتا لبون. وفي 91 حقتان.
هذه أنصبة تحفظ حفظا، يعني ما يحتاج إلى أحد أن يقوم بشرحها. الذي بعده يحتاج إلى شرح رياضيات موفق، فالدراسة في الرياضيات ناجح دور ثاني، يعني تجاوز هذه المسألة إن شاء الله. والذي يستطيع أن يفهم لا بأس يا شيخ، يعني أقرأ.
فإذا زادت عن 120 واحدة فثلاث بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة.
ما مضى مجمع عليه للحديث بعد هذا يسمى استقرار الفريضة. يسمى ماذا؟ إذا بعد 121 أنت لا تنظر لهذه الأنصبة الماضية. الأنصبة الماضية لا تنظر إليها. قال رحمه الله: فإن زادت على 120 واحدة، يعني أصبحت 121، فثلاث بنات لبون، يعني 121 فيها كم؟ 3 بنات لبون. بعد هذا عملية حسابية: في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. لاحظ قال في كل 40 50، منزلة إيش هذه في الرياضيات؟ منزلة العشرات. ومنزلة الأحاد أين هي؟ أهملها، وقص. في الإبل منزلة الأحاد ماذا؟ وقص. والمعتبر في الإبل منزلة ماذا؟ العشرات. نفهم شوية، هذا مثال واضح. 160 كم 40 فيها؟ 4. طيب في كل 40 قال بنت لبون، إذن 4 بنات لبون. خذوها قاعدة، الأحاد ماذا؟ وقص. إذا متى يتغير الفرض؟ 170 يتغير. كل 10 احذف بنت لبون وضع حقة لأنها أكبر من 10. ف 160 4 بنات لبون، 170 مباشرة بدون تفكير حقة و3 بنات لبون. الحقة 50 و3 بنات لبون 120، المجموع 170. طيب 180 حقتان، هذه 100، وبنتا لبون 80، 380. طيب 190 على طول مباشرة، كل ما زدت 10 تلغي بنت لبون وتضع الأكبر منها، وماذا؟ الحقة. فيكون ثلاث حقاق وبنت لبون إذا بلغت 200
أربع حقاق
أو 5 بنات لبون كله صحيح. طيب سأعيد سأبين 200 تقسيم 40 كم؟ 5 إذن 5 بنات لبون لأن في كل 40 بنت لبون. 200 تقسيم 50 تقسيم 50 أربع حقاق. فهمتم مشايخ؟ طيب هذا السؤال 210 هاي معاذ مستسلم؟ لا تصدق أنا أسمع ما شاء الله شيخ في الرياضيات ممتاز. نسمع أنت المصحح يا شيخ انتبه معي انتبه معي أنت تصحح للإخوان. نعم 4 بنات لبون وماذا وحقة ممتاز أحسنت شيخ إبراهيم 220 مباشرة. نعم 3 حقاق 150. طيب لا كذا رحت بعيد. نعم هو 210 قال ماذا 3 بنات لبون 160 وكم كيف ثبتها 4 بنات لبون 160 وحقة 50 صارت 210 كيف 210 وبنت وحقة زادت 10 مباشرة تلغي بنت لبون وتضع بدالها ماذا حقة فتصبح بدل ما كانت 4 بنات لبون تصبح 3 بنات لبون وحقتان. طيب 164 4 بنات لبون لأن الأحاد ألغيها مباشرة جعلها 160. طيب سؤال عندكم 896 فكروا في عالم أهلكم أنا بشرب ماء مشايخ 896 من الإبل بعيد يا شيخ 896 شيخ بسم الله الحمد لله أكثر
800
يا شيخ معاذ طيب أنا طيب بس من واحد أنا بس يا شيخ سعيد لا بعيد شيخ 9450 وكم بنت لبون
8 حقق وبنت لبون
طيب 17 طيب خلنا نشوف 17 حقة وبنت لبون نضرب 17 في كم في 5 في 50 تصبح كم 850. طيب ممتاز العشرة 500 و700 350 طيب وثم بعد ذلك كم بقي الستة ملغية تبقى 40 سل بنت لبون واحدة. طيب خذوا واجب عندكم المشايخ 643 من الإبل هذا واجب 643 من الإبل و1453 ما تبغى تحل الواجب يا معاذ 1453 والأخير 11600 ونسيت أنا السؤال خلاص طيب 11600 هذا إن شاء الله يجيب الواجب للدرس القادم إن شاء الله. بسم الله ثم قال رحمه الله
من الباب شيخ
سريع عشان خلص.
ثم قال رحمه الله فصل ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة
البقر ما فيه صعوبة 30 تبيع أو تبيعة لاحظوا كل ما مضى الإناث هذا من الوضع التي تفضل فيها الأنثى على الذكر لأن الذكر لا يفيد الفقير يبقى إما أن يذبحه أو يموت لكن الأنثى يحلبها وتلد فله انتفاع بها ولذلك إذا أراد أن يخرج ذكرا يجبره يعني إذا وجبت عليه بنت مخاض فيخرج بدلها ابن لبون ذكر أكبر سنا أو ذكر حقة أو جذع ما يخرج السن مساوي لأن هنا الأنثى أفضل من الذكر هنا وليس الذكر كالأنثى هنا لا في فرق يا مشايخ طبعا. طيب ثم قال رحمه الله ويجب في 30 من البقر تبيع وفي 40
مسنة.
إذا الوقت كم هنا؟ الوقت 10 يعني 30 تبيع أو تبيع والأربعون مسنة. طيب 31 تبيع، 32 إلى 39 ماذا؟ تبيع أو تبيع، 40 مسنة. ثم
وفي 60 تبيعان
لأنها 30 و30 في 60 تبيعان.
ثم في
ثم في كل 30
30 تبيع وفي كل 40 مسنة،
يعني 70 تبيع ومسنة. طيب 80 سنتان. طيب 100 إذا صار في كسر جواب خطأ، يعني إذا قلت مسنتان وتبيع 110 لكن تقول تبيعان ومسنة. 90 ثلاث تبايع. طيب هذا مشايخ الآن واضح؟ طيب
ويجزئ الذكر هنا وابن لبون مكان بنتي،
يعني هنا الذكر يجزئ في ماذا؟ في مسألة التبيع. وابن لبون مكان بنت مخاض، بنت مخاض. والثالث
وإذا كان النصاب كله ذكور،
إذا كان النصاب كله ذكورا. طيب هذا واضح مشايخ، مسألة واجب فقط هنا 613 بقرة كم الزكاة؟ والله أشعر مصعب كذا مدووش من الرياضيات، كان يقول شلبلشة هذه يا شيخ، ما حسبنا ندرس دار الحديث ونخلص من هالرياضيات وتسألنا. ما عليك يا مصعب، لا الحاسبة ما تركت شيئا، هذا في البيت وحاول.
جزاكم الله خير. طيب. ثم قال رحمه الله فصل. ويجب في 40 من الغنم شاه وفي 121 شاتان.
الغنم ميسورة فيها البركة، حتى الأنصبة في الغنم يسيرة، أظن الذي لا يستطيع أن يفهم أنصبة الغنم مشكلة، الغنم سهلة جدا. 40 فيها شاه ومئة واحدة وعشرين شاتان، الوقص ماذا؟ كبير. 80 كلها ماذا؟ وقص. يعني الذي عنده 40 مثل الذي عنده 100 مثل الذي عنده 120 حتى تبلغ 121، ففيها شاتان من 121 إلى
201،
ففيها ثلاث شياه. ثم أكبر وقص في الزكاة هنا من 201 إلى 399، اللي عنده من الغنم عنده 200 شاه وشاه، كالذي عنده 399 شاه، كلهم تجب عليهم كم شاه؟ ثلاث شياه. باختصار مشايخ، الغنم منزلة الآحاد وقص والعشرات وقص كذلك. فإذا سئلت عن الغنم انظر لمنزلة ماذا؟ المئات. ومن 300 كل 100 شاه، يعني لو قلت لك 357 396 322 ألغي منزلة الأحاد والعشرات وتقول كم شاه؟
ثلاث.
412
أربع
مباشرة. 457
أربع.
496
أربعة.
499 أربعة. تنظر منزلة ماذا مشايخ؟ المئات. 955
تسعة.
999
تسعة.
هذا الشرطة مشايخ، أنا ما هلا. طيب مشايخ. واضح مشايخ. طيب هذا إذن هذا هو، هذه عنصبة ماذا؟ هذه عنصبة الزكاة، هذه عنصبة الغنم، والأمر يسير. ثم في الأخير قال والخلطة.
والخلطة تصير المالين كالواحد.
الماء الزكاة مشايخ فقط بهيمة الأنعام هي التي تؤثر فيها الخلطة، والخلطة مقصود بها هنا الخلطة سواء كانت في الأوصاف أو كانت في الأعيان. يعني إذا كان عندنا أكثر من شخص اشتركوا في غنم فهم شركاء، عندهم 100 رأس من الغنم، وإن كان لكل منهم في الحقيقة كم؟ الثلث الثلث الثلث، فكل واحد لو أردنا أن نقسم ماله سيكون أقل من ماذا؟ من النصاب، لكن مجموع الغنم تجب فيه ماذا؟ الزكاة. ومئة كم من زكاتها؟ شاه واحدة فقط. فهنا نوجب الزكاة لأنهم اشتركوا في الملك. كذلك لو اشترك لو كانت الخلطة ليست في الأملاك لكن هذه الخلطة في الأوصاف، فخالد له 20. الشيخ اسمه كريم ها حامد، حامد له 20. ولا ناس الاسم يا شيخ طلعني محمد، محمد له 20. المجموع كم؟ طيب 60. خالد بمفرده وحامد ومحمد على كل واحد منهم لا تجب ماذا؟ الزكاة. لكن محمد وخالد وحامد لهم راع واحد لغنمهم، لها راعي واحد للغنم، ومكان الحلب للغنم واحد، ومكان الرعي المسرح واحد، ومكان لتأوي إليه يعني واحد، وتشرب في مكان واحد، لهم شروط يعني الخروط ذكروها. هذه الشروط إذا اجتمعت تصير المالين مالا واحدا، فنوجب الزكاة عليهم ونقول هذه ما يفرق بينها وعليهم شاه، ثم هم يرجعون على بعضهم وعلى كل واحد منهم ثلث قيمة ماذا؟ الشاه. وحين تكون الخلطة نافعة لهم، 40 و40، حامد له 40 وخالد له 40، بمفرد كل واحد منهم عليه شاه. لما صارت الخلطة للاثنين المجموع 80، كم شاه؟ واحدة، فأصبح الخلطة نافعة لهم، فلا يجمع بين غنم قد تفرقت ولا يفرق بين غنم قد اجتمعت خشية ماذا؟ الصدقة. هذا الحكم خاص بالغنم. وبعض العلم يقول الخلطة ليست لها شروط منصوصة، وكل ما لم يأتي حد في الشرع نحد بماذا؟ بالعرف. فإذا كان هذا هذه الغنم تعتبر خلطة فنعتبرها غنم واحدة وفيها الزكاة. أنا أطلت عليكم يا مشايخ، يعني أقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.